العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله. الخلفاء الأوصياء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. كان الكلام في هذا المبنى في المعاوضات، باعتبار المعاوضات، المعاوضة الماهية المعاوضية أخذت في ماهية البيع. فهل يا ترى التعاوض والعوضية والتبديل والتقابل أخذ في المملوك في العوضين فقط بما هما عوضين، أو أخذ في العوضين وفي المالكين؟ فتبديل في المالك والمملوك والملكية. فالسيد اليزدي كما ذكرنا، والكمباني والسيد الخوي أيضا، ذهبوا هؤلاء الأعلام وجماعة ذهبوا إلى أن ليس من المقتضى كما ادعى العلام الحلي رحمة الله عليه ووافقه عليه المشهور قاطبة، قال أن مقتضى المعاوضة أن يدخل العوض في ملكية من خرج منه المعوض، لابد هكذا. الآن بعد ذلك مثلا يشتري بضاعة، طعام، كسوة، ألبسة، يشتريها من البايع ثم يتصدق بها على الفقير، صحيح، ويجعل البايع مثلا وكيلا له ليوصله للفقير. ده أمر آخر خارج عن البيع، شرط افترض في البيع، لا أن في المعاملة يقول أعطيك الثمن على أن تملك المبيع الطعام الفقير، ثلاث أطراف في المعاوضة، لا. فإذا الثمن خرج من المتبرع المثمن وهو الطعام أو الألبسة أيضا تدخل في ملكه، غاية الأمر بعد ذلك يتصدق بها على الفقير، أو يشترط في التصدق على الفقير ولو بأن يوكل هذا المتبرع المشتري، يوكل البايع أن مثلا يوصلها إلى الفقير الفلاني مثلا، لا أن الفقير كطرف دخل داخل المعاوضة. هذا القول المشهور طبعا، هذا بخلاف قول، هذا غير المشهور، قول السيد اليزدي والكمباني والسيد خوي وجماعة على الاتحاد، قولهم لا، أنه يمكن، نعم يمكن في المعاوضة يكون طرفين، يمكن ثلاثة، يمكن أربعة، يمكن جماعة، ما المعنى في ذلك؟ ممكن، هذا كله ممكن. إذا جماعة يصير شبيه الشركة، مثلا جماعة يشترون أرض، مثلا جماعة يشترون أرض مالكها هم ورثة هم جماعة، مثلا جماعة بجماعة، سعدتهم سنحلال السمي، عموم مجموع السمي، ما شئت أعبر، مجموعة بمجموعة، في معنى؟ ما في معنى. طبعا هذا المثال شراء جماعة لأرض مثلا من ورثة، هذا ليس مثال نقضي على دخول العوض من حيث خرج عنه العوض. في هذا المثال دخل الثمن في ملك من خرجت منهم الأرض المبيع، هذا ليس نقض، أقصد مع أنه ليس نقض، لكن كيف جماعة بجماعة أطراف وبالحال مجموعي مو مثلا استغراقي؟ هكذا الحال ربما إذا كانت أطراف أخرى وليس يدخل العوض من حيث خرج عنه المعوض. أصل العبارة صارت كالإصطلاح في أبواب المعاملات، دخول العوض من حيث خرج يعني في ملك من خرج منه المعوضة. أرجو أن العبارة واضحة أساس لما يتوغل في البحث لنصير يعني كل يعني شيء مبهم غير واضح. المفروض هي دخول العوض وهو الثمن في ملك البائع الذي خرج منه المبيع، كما أن المبيع يدخل بمقتضى المعوضة يدخل في ملك المشتري الذي خرج منه الثمن. هذا المراد دخول العوض في ملك من خرج منه المعوض. ولعلمكم هذا العوض لذلك يقولون عوضين في البيع في الإجارة في الجعالة، عوضين يعني كل طرف يسمى عوض، المبيع يسمى عوض والثمن يسمى عوض، عوض كل عوض الآخر، معاوضة مقابلة مبادلة. سمي المبيع معوض يسمى بس أيضا هو عوض، لأن المشتري مقابل ذهاب الثمن من عنده عوض بماذا؟ بالمبيع، فالثمن معوض. خروج الثمن عن ملك المشتري عوض ولم يعوض؟ عوض بالمبيع أليس؟ عوض بالمبيع، فالثمن معوض وليس معوض؟ معوض. فكل منهما عوض وكل منهما معوض. فهذا التعبير إذن يعني المفروض يصير واضح، دخول العوض في ملك من خرج منه المعوض، العكس ما كذا. هل مقتضى المعاوضة هذا أم لا؟ أي السيد عبد الله على السبزواري الله يرحمه أيضا هم هكذا يبني على مبنى أستاذه الكومباني نفسه اليزدي، أنه ليس من الضروري دخول العوض في ملك من خرج منه المعوض. جماعة على كل من درس عند الكومباني بعد تأثر بهذا الشيء، هذا المبنى جيد، إلا أنه أصحاب القول الأول يعترضون على دي الأمثلة. مثلا يجي متبرع يقول للبائع كيس من الحنطة ملكه الفقراء وثمنه علي، يقولون هذه الأمثلة ليست من قبيل دخل العوض في ملك غير من خرج منه المعوض، لأن العوض وهو كيس طحين دخل في ملك من؟ ملك الفقراء، الفقراء ليس مشتري، المشتري من هو الذي يدفع الثمن؟ من الذي سيدفع الثمن؟ هو المتبرع التاجر المحسن صاحب التصدق. فهنا دخل العوض الثمن في ملك البائع، نعم، لكن المعوض لم يدخل في ملك المشتري، دخل في ملك من؟ الفقراء، طرف ثالث. هذا النقض الذي يذكره أصحاب القول الثاني غير المشهور. يقولون هذا المثال لمعالجة لتحليل آخر، أو العكس. مثلا المشتري يقول للبائع سأشتري منك هذه الأرض، أو لا، البائع يقول أرض ثالث تكون ملكا لك بس الثمن يكون ملكي ليس ملك الثالث، مثلا صاحب الأرض صاحب المبيع، عكس اللي احنا فيه، فتم توافق ذاك صاحب الأرض طبعا. فهل هذا صحيح أم لا؟ بدل أن الثمن يذهب في ملك البائع صاحب الأرض، الثمن يدخل في ملك ثالث، فالمشتري يدفع الثمن الأرض ويأخذ الأرض من صاحب الأرض، لكن على أن يدخل الثمن مو في ملك البائع وهو صاحب الأرض، يدخل الثمن في ملك ثالث. فنفس صاحب الأرض بايع ويبيع أرضه أو سيارته، لكن يقول الثمن لا أريده، تصدق بي على فقير أو ليكن ملك الفقير. عكس هنا، هنا البايع متبرع مو المشتري متبرع. هذه صورتين متعاكستين، المهم فيها ثلاث أطراف، وقد نصور أربعة أطراف وقد نصور أكثر وأكثر. أصحاب القول الثاني يحتجون بهذه الصور ويدعون أنه جملة من هذه الصور متعارف في السيرة العقلائية مثلا، ويستسيغها العقلاء، بالتالي ما ينبه على أن ماهية البيع أوسع مما ادعي دعا العلام الحلي والمشهور. العلام الحلي كما مر والمشهور قالوا يدخل العوض في ملك من خرج منه المعوض، مقتضى المعوض هذه. خب أصحاب القول الأول المشهور كيف يوجهون دي الأمثلة العرفية؟ لابد حينئذ أن نلتفت إلى تحليلهم الصناعي لتفسير هذه الأمثلة، وأن هذه الأمثلة ليست نقضة. بس هذا التوجيه إنصافا بغض النظر عن من يقبله من يقبله أو لا يقبله، هذا التوجيه صناعة معاملية جدا مهمة. حتى السيد الخوي رحمه الله عليه قال إذا قال قال هذا ليس بيع، هذا كذا صلح، هذا كذا، يقول لا معنى، المهم معاوضة صحيحة. خذ بحث آخر ليس الكلام بأنه صحيحة. طبعا هذه الأمثلة التي نقض بها القول الثاني غير المشهور على المشهور وادعوا أن فيها السيرة، فيها هذا القول وهذه الصور فيها جهتين أو ثلاث جهات من البحث. هل هذه الصور بيع أو ليست بيع؟ هذه مرحلة أولى. مرحلة ثانية، ليست ببيع صحيحة؟ نعم. وإذا صحيحة هي أي ما هي؟ فعدة زوايا من البحث موجودة. فلكي ندقق في التحليل الموجود هنا على كل في هذه الصور، يجب أن ندقق صناعيا، الذي سيذكره المشهور للجواب عن هذه الصور نفسه في نفس مطلب صناعي مهم في باب المعاملات. سبق أن أشرنا إليه إشارة إجمالية، لكن لم نبسط الشرح فيه، ويقينا لا يستذكره الأخوان لأنه هو شوية مبهم. فلذلك نقدم له نقاط كي نذكر جواب المشهور عن هذه الصور. النقطة الأولى لكي نبين ذا المطلب، والمطلب في نفسه صناعي. دائما المعارك العلمية فيها بنيويات صناعية مفيدة وإثمارها كلي وتستثمر في أبواب عديدة. النقطة الأولى، سبق أن مر بنا لتوضيح هذا المطلب جواب المشهور عن هذه الصور. النقطة الأولى، سبق أن مر بنا الفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة. شرط النتيجة هو مفاد وضعي، وفيه مفاد تكليفي، وضعي وتكليفي. إن شرط النتيجة مر بنا مثلا يوقع البيع بشرط أن يكون عين أخرى للمشتري أو للبايع مملوكة، مثلا للبايع مملوكة هبة للمشتري، اشترى من عنده سيارة أو مركبة أو عجلة أو دار وعطى ثمنها، لكن اشترط عليه أن تكون مثلا عين أخرى ذهب أو شيء أو كذا موهوبة للمشتري. موهوبة لا أن يهب، شنو هو موهوبة مملوكة تلقائيا بمجرد الاشتراط، هذا يسمى الشرط النتيجة. فأين أنشأت الهدية؟ بنفس كلمة أشترط، بدل ما يقول وهبت يقول ماذا؟ أشترط. أشترط أن تكون العين موهوبة، يعني كلمة أنشأ الهبة بنفس الاشتراط. والاشتراط إنشاء يعني يزيد على إنشاء الإيجاب والقبول للبيع أو الإجارة أو أي شيء آخر. الاشتراط إنشاء آخر ينضم إلى إنشاء العقد إيجاب وقبول. فلأن إنشاء آخر هو يمكن أن أجعله هذا الإنشاء الزائد، يمكن أن أجعله ماذا؟ أن أجعله إنشاء لعقد آخر تبعا للعقد الأول. حقيقة شرط النتيجة هذا مر بنا، ولكن لابد أن يكرر الإنسان كرارا كرورا يا الله يعني يتشبع ذهنه بحقيقة شرط النتيجة. يسمون نتيجة لأنه مفاد وضعي، نتيجة العقود الأخرى. الشرط جيد، فشرط النتيجة إذن بمثابة إنشاء هبة، سيدا هبة، هذا إذا شرط نتيجة. فإذا في شرط النتيجة موجود ماذا؟ موجود المفاد الوضعي في شرط النتيجة. أما في شرط الفعل، أبيعك هذه الدار على أن تهبني، مو أن العين الثانية موهوبة، على أن تهبني، تقوم بعملية الهبة بإنشاء آخر غير إنشاء الشرط وغير إنشاء العقد. مثل يقول له أشتري منك هذه الدار كذا على أن تخيط لي ثوبا، خياطة هو فعل، كما أن الإيهاب فعل، الإيهاب فعل. نعم، فالشرط الفعل مر بنا القول المعروف في شرط الفعل لعله الأشهر، القول الأشهر في شرط الفعل أن مفاده تكليفي محض، تكليفي محض ليس في مفاد وضعي. مثل وجوب النفقة على الأولاد أو الآباء، تكليفي محض، لا تكون ذمة المكلف مديون وضعا، بخلاف نفقة الزوجة. نفقة الزوجة من قبيل شرط النتيجة، يعني مديون الزوج للزوجة. ولذلك لو كانت الزوجة ثرية أيضا هي تستحق على الزوج النفقة، وذمة الزوج مديون حتى لو كانت ثرية. أما الأولاد والآباء لأنه وجوب تكليفي، إنما يجب النفقة عليهم إذا كانوا فقراء، إذا كانوا فقراء. أما إذا لم يكونوا ثراء فقراء عندهم ثراء، لا يجب على الشخص أن ينفق عليهم، وجوب تكليفي. فالقول الأول في شرط النتيجة أنه ماذا؟ تكليفي محض، هذا القول الأول. القول الثاني اللي اختاره جماعة، كما عندنا كما كذلك عندنا نذر النتيجة ونذر الفعل. نذر النتيجة بمجرد النذر هذه العين تصبح مملوكة للفقراء أو مثلا الأماكن المقدسة أو للأوقاف العامة أو ما شابه ذلك. إذا كان نذرت لله أن هذه العين لي ملكا للفقراء، ملكا في سبيل الله، هذا النذر بنحو نذر نتيجة. النذر بنحو نذر فعل لماذا؟ نذرت لله أن أهب أن أتصدق، أي فعل نذر الفعل، ولم ينذر نتيجة التصدق. فكذلك في نذر، النذر أنه التزام شرط مع الله، يمكن أن يكون بنحو شرط الفعل، يمكن أن يكون بنحو شرط النتيجة. يجب أن نلتفت للأمور. مثل السيد الخوي رحمة الله عليه، إذا نذر أن العين الفلانية، الشاة الفلانية، نذر أن يتصدق بها إلى الشعائر والمواكب، أن يتصدق، نذر الفعل، يقول بعد الشاة ملكي، لمن؟ للناذر. إذا عصى ولم يوفي وباح على آخر بيع صحيح، أثمة، لازم يكفر النذر، لأنه نذر الفعل وليس نذر النتيجة. بخلاف ما إذا قال هذه الشاة ملك في سبيل الشعائر الدينية، خلاص خرجت من ملكه بمجرد النذر، خرجت من ملكه، ما يمكن، ما يمكن له ماذا أن يبيع أو يشتري أو كذا، صارت ملكه كذا. مثال أمثلة كثيرة ضروري واحد يعني يتنبه لي عن الموارد. مثل الهدي، الهدي في القران، قران الإحرام، الهدي في قران الإحرام، ما أن يلطخ الجمل أو البقرة أو الشاة يشعرها، ما أن يشعرها تخرج من ملكها، نوع من التصدق. كذلك دققوا في الحج، حج التمتع الهدي، ما أن يشتري هذه الشاة بنية الهدي تلقائيا تصير ملك الفقراء، عينت أنها ملك الفقراء، ليس له حقا يتصرف فيها لأنها ملك الغير. في حج التمتع الهدي عندما يشتري بنية التمتع، الذبح واجب آخر. شو ندقق في باب حج التمتع، أصل الإهداء واجب، هديا، هديا ينتهدي هديا بالغا الكعبة، طبعا بالمحصور المصدور، لا حتى في، فمن تمتع بالحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لازم تهدي، الهدي هو واجب، الذبح واجب آخر للهدي قربان، التصدق على الفقراء واجب ثالث بلحم الهدي. ثلاث وجوبات عندنا، فالهدي هو الإهداء هو نفسه واجب. جيد، في القرآن ما كذا. إذن عندنا شرط نتيجة، نذر نتيجة، عندنا نذر فعل، عندنا يمين نتيجة، عندنا يمين فعل، عندنا عهد نتيجة، عندنا عهد فعل، هي لازم نميز بينهم. في كل هالموارد والشرط، جماعة كثير منهم السيد الخوي رحمه الله يختارون دول قول الأشهر أن في شرط النتيجة، عفوا شرط الفعل ونذر الفعل، ليس هناك حق وضعي، ليس هناك مفاد وضعي، يبقى فقط مجرد تكليف محض. نذر أن الشاة أن يتصدق بها، فعل لم ينذر نتيجة، أن يتصدق بها على المواكب، هذا المقدار ليس يخرج الشاة عن ملكه، ولا يتعلق بالشاة حق شرعي. ليش؟ لأن نذر الفعل أو شرط الفعل، هذا القول الأول. القول الثاني أيضا جملة من الأعلام قائلون به وليس هو الأشهر، يقولون لا، الشرط الفعل أيضا فيه استحقاق، فيه مفاد وضعي. نعم هذا المفاد الوضعي ليس كشرط النتيجة، لكن فيه مفاد وضعي. يعني إذا نذر أن يتصدق بالشاة يختلف عما لو ندر أن الشاة ملك الفقراء، ملك الشعائر الدينية. إذا ملك الشعائر الدينية خرجت الشاة تماما عن ملكها في النذر النتيجة أو شرط النتيجة، خرجت الشاة تماما عن ملكها. أما في شرط الفعل لا تخرج الشاة عن ملكها، لكن من نذر له أو شرط له في شرط ضمني في العقد يتولد من شرط الفعل حق وضعي له. شلون الزكاة حق في المال، الخمس حق في المال، كذلك حق وضعي، نعم كذلك شرط الفعل أو شرط نذر الفعل. صحيح ليس إخراج للشاة عن ملكها شرط الفعل، لكن يتعلق بحق. فإذا قال نعقد هذا البيع، البيع على أن تخيط لي ثوبا، المشروط له، المشروط له لم يتملك منفعة الخياطة، ملك ليس فيه ملك، لكن يستحق حقا وضعيا أقل أضعف من الملك، يستحق الخياطة، وهذا الحق له مالية يمكنه أن يسقطه. وهذا هو الصحيح في الحقيقة، نذر الفعل ليس كنذر النتيجة، نذر الفعل ليس كنذر النتيجة في نوع المعنى الوضعي الذي يتولد. في نذر النتيجة أصلاً الشاة تخرج من ملكها، هذه الشاة نذراً لله عليه أن يكون هذه الشاة، هذه الأرض، هذه العمارة ملكاً في سبيل الشعائر الدينية، خلاص من نذر هكذا إذا ملك نذرا لله علي أن هذا المبنى الضخم ملايير ملكا في سبيل الشعائر، خلاص بمجرد تفوهه بهذا خرج من ملكه، سير ملك الشعائر الدينية، ملك سبيل الله، هي نذر النتيجة. أما إذا قال نذر لله علي أن أتصدق بهذا المبنى الضخم، هنا الملك المبنى لازال في ملكه الناذر، لكن الشعائر المواكب أو الفقراء أو كذا عندهم حق في هذا المبنى، حق وضعي وليس ملك. سيد محسن الحكيم رحمة الله عليه التزم في المستمسك يصر على هذا المبنى وينقل قول جماعة، وهذا صحيح، هو الصحيح، أن الفرق بين نذر النتيجة ونذر الفعل ليس في محوضة الجانب التكليفي في شرط الفعل، وأنه ليس معنى وضعي، لا معنى وضعي موجود في شرط الفعل، معنى وضعي في شرط الفعل موجود، معنى وضعي في شرط الفعل موجود، لكنه أضعف، أضعف من شرط النتيجة، أضعف من شرط النتيجة، حق وضعي. هذا بناء على هذه النقطة نواصل نقاط أخرى كي نلتفت إلى ذا البحث، قضية المعاوضة ما هو مقتضاها، نقاط أخرى زي ما تعرض لها إن شاء الله، يعني نواصل ونبسط الحديث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.